الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فالدعوة إلى خلط الإسلام بغيره من الأديان تحت أي من الشعارات إلى توحيد دين الإسلام الحق الناسخ لما قبله من الشرائع، مع ما عليه اليهود والنصارى من دين دائر كل منهما بين النسخ والتحريف، هي أكبر مكيدة عرفت لمواجهة الإسلام والمسلمين، اجتمعت عليها كلمة اليهود والنصارى بجامع علتهم المشتركة، وهي بغض الإسلام والمسلمين، وغلفوها بأطباق من الشعارات اللامعة، وهي كاذبة خادعة ذات مصير مروع مخوف، فهي في حكم الإسلام دعوة بدعية وضلالة كفرية وخطة مأثم لهم ودعوة لهم إلى ردة شاملة عن الإسلام، لأنها تصطدم مع بدهيات الاعتقاد وتنتهك حرمة الرسل والرسالات وتبطل صدق القرآن ونسخه لجميع ما قبله من الكتب، وتبطل نسخ الإسلام لجميع ما قبله من الشرائع، وتبطل ختم النبوة والرسالة بمحمد صلى الله عليه وسلم، فهي نظرية مرفوضة شرعا محرمة قطعا بجميع أدلة التشريع في الإسلام من كتاب وسنة وإجماع وما ينطوي تحت ذلك من دليل وبرهان. لهذا فلا يجوز لمسلم يؤمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، لا يجوز له الاستجابة لها ولا الدخول في مؤتمراتها وندواتها واجتماعاتها وجمعياتها، ولا يجوز له الانتماء إلى محافلها، بل يجب نبذها ومنابذتها والحذر منها والتحذير من عواقبها واحتساب الطعن فيها والتنفير منها وإظهار الرفض لها وطردها عن ديار المسلمين وعزلها عن شعورهم ومشاعرهم والقضاء عليها ونفيها وتغريبها إلى غربها وحجرها في صدر قائلها. ويجب على الوالي المسلم إقامة حد الردة على أصحابها بعد وجود أسبابها وانتفاء موانعها، حماية للدين وردعا للعابثين وطاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وإقامة للشرع المطهر. إن هذه الفكرة ويخلط الإسلام بغيره من الأديان إن حظيت بقبول من يهود ونصارى فهم جديرون بذلك، لأنهم لا يستندون إلى شرع منزل مؤبد، بل دينهم إما باطل محرف وإما حق منسوخ بالإسلام. أما المسلمون فلا والله لا يجوز لهم بحال الانتماء إلى هذه الفكرة لانتمائهم إلى شرع منزل مؤبد كله حق وكله صدق وعدل ورحمة. وليعلم كل مسلم عن حقيقة هذه الدعوة أنها فلسفية النزعة، سياسية النشأة، إلحادية الغاية، تبرز في لباس جديد لأخذ ثأرهم من المسلمين عقيدة وأرضا وملكا، فهي تستهدف الإسلام والمسلمين في إيجاد مرحلة التشويش على الإسلام والبلبلة في المسلمين وشحنهم بسيل من الشبهات والشهوات، ليعيش المسلم بين نفس نافرة ونفس حاضرة، وتستهدف قصر المد الإسلامي وتستهدف احتواءه، وتأتي على الإسلام من القواعد مستهدفة إبرام القضاء على الإسلام واندراسه ووهن المسلمين وتستهدف نزع الإيمان من قلوب المسلمين ووأده، وتستهدف حل الرابطة الإسلامية بين العالم الإسلامي في شتى بقاعه لإحلال الأخوة البديلة اللعينة، أخوة اليهود والنصارى. وكذلك تستلزم كف أقلام المسلمين وألسنتهم عن تكفير أهل الكتاب وغيرهم ممن كفرهم الله وكفرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لم يؤمنوا بهذا الإسلام ويتركوا ما سواه من الأديان. وتستهدف إبطال أحكام الإسلام المفروضة على المسلمين أمام الكافرين من أهل الكتاب وغيرهم من أمم الكفر ممن لم يؤمن بهذا الإسلام ويترك ما سواه من الأديان. وتستهدف كف المسلمين عن ذروة سنام الإسلام الجهاد في سبيل الله، ومنه جهاد الكتابيين ومقاتلتهم على الإسلام والدين وفرض الجزية عليهم إن لم يسلموا. قال الله جل وعلا: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وكم في مجاهدة الكافرين أعداء رب العالمين ورسوله الأمين والمؤمنين من إرهاب لهم وإدخال للرعب في قلوبهم، فينتصر به الإسلام ويذل به أعداؤه ويشفي الله به صدور قوم مؤمنين. والله جل وعلا يقول: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. فوا عجبا من تفريط المسلمين بهذه القوة الشرعية لظهور تفريطهم في مواقفهم المتهالكة، موقف اغتيال الجهاد ووأده، وموقف تأويل الجهاد للدفاع لا الاستسلام على كلمة الإسلام أو الجزية إن لم يسلموا، وموقف تلقيب الجهاد باسم الإرهاب للتنفير منه، حتى بلغت الحال بالمسلمين إلى تآكل موقفهم في فرض الجزية على الكافرين في تاريخهم اللاحق. وإن فرض الجزية على أهل الكتاب إن لم يسلموا عزة للمسلمين وصوار على الكافرين. لهذا كانت لهم محاولات منذ القرن الرابع الهجري لإبطال الجزية وإسقاطها عنهم، وكان أول كتاب زوره اليهود في أوائل القرن الرابع الهجري فعرضه الوالي على العلماء، فحكم الإمام المفسر محمد بن جرير الطبري المتوفى سنة 1300 بأن هذا الكتاب مزور مصنوع، لأن فيه شهادة معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وهو إنما أسلم عام الفتح بعد عام خيبر سنة 7، وهم يزعمون أن هذا الكتاب وضع عنهم الجزية عام خيبر، وفيه شهادة سعد بن معاذ رضي الله عنه وقد توفي عام الخندق قبل خيبر، فثبت تزوير ذلك الكتاب اللعين. وما زال اليهود يخرجونه من وقت إلى آخر، وفي كل مرة يحكم العلماء بتزويره. فكان في عصر الخطيب البغدادي المتوفى سنة 63 و400 فأبطله الخطيب، وأخرجوه في القرن السابع في عصر شيخ الإسلام رحمه الله المتوفى سنة 28 و700 فأبطله، وهكذا. وشرح ذلك مبسوط في كتاب أحكام أهل الذمة للإمام ابن القيم رحمه الله المتوفى سنة 51 و700. وزور النصارى وثيقة سانت كاترين المعلقة في دير طور سيناء. سانت كاترين، كاترين اسم زوجة أحد الرهبان، وقد سميت كنيسة دير الطور باسمها لأنها دفنت فيها في القرن التاسع، وهي وثيقة مكتوبة وضعها النصارى. وفي مجلة الدار بحث مهم في بيان بعض الوثائق التي زورها اليهود والنصارى، ومنها هذه الوثيقة. ويزاد عليه أن من أدلة تزويرها ذكر شهادة أبي هريرة رضي الله عنه عليها، وهو إنما أسلم عام خيبر سنة 7، وهي مؤرخة في العام 2 من الهجرة. وانظر عن دير طور سيناء الذي سمي في القرن 9 باسم دير سانت كاترين. انظر الموسوعة العربية وكذلك معجم البلدان. وهذه الخطة الخبيثة تستهدف هدم قاعدة الإسلام وأصله الولاء والبراء والحب والبغض في الله، فترمي هذه النظرية الماكرة إلى كسر حاجز براءة المسلمين من الكافرين ومفاصلتهم والتدين بإعلان بغضهم وعداوتهم والبعد عن موالاتهم وتوليهم وموادتهم وصداقتهم، وتستهدف صياغة الفكر بروح العداء للدين في ثوب وحدة الأديان وتفسيخ العالم الإسلامي من ديانته وعزل شريعته في القرآن والسنة عن الحياة. حينئذ يسهل تسريحه في مجاهل الفكر والأخلاقيات الهدامة مفرغاً من كل مقوماته، فلا يترشح لقيادة ولا سيادة. وجعل المسلم في محطة التلقي لما يملى عليه من أعدائه وأعداء دينه، وحينئذ يصلون إلى خسة الغاية، إلى القفز إلى السلطة العالمية بلا مقاوم. وتستهدف نظرية الخلط بين الإسلام وغيره من الأديان إسقاط جوهر الإسلام وإسقاط استعلائه وظهوره وتميزه، بجعل دين الإسلام المحكم المحفوظ من التحريف والتبديل في مرتبة متساوية مع غيره من كل دين محرف منسوخ، بل مع العقائد الوثنية الأخرى، وترمي إلى تمهيد السبيل للتبشير بالتنصير والتقديم لذلك بكسر الحواجز لدى المسلمين وإخماد توقعات المقاومة من المسلمين لسبق تعبئتهم بالاسترخاء والتبلد. ثم غاية الغايات بسط جناح الكفرة من اليهود والنصارى والشيوعيين وغيرهم على العالم بأسره والتهامه، وعلى العالم الإسلامي بخاصة، وعلى الشرق الأوسط بوجه خاص، وعلى قلب العالم الإسلامي وعاصمته وهي الجزيرة العربية بوجه أخص، في أقوى مخطط تتكالب فيه أمم الكفر وتتحرك من خلاله لغزو شامل ضد الإسلام والمسلمين بشتى أنواع النفوذ الفكري والثقافي والاقتصادي والسياسي، وإقامة سوق مشترك لا تحكمه شريعة الإسلام ولا سمع فيه ولا طاعة لخلق فاضل ولا لفضيلة ولا لكسب حلال، فيفشو الربا وتنتشر المفسدات وتدجن الضمائر والعقول وتشتد القوى الخبيثة ضد أي فطرة سليمة وشريعة مستقيمة. وما مؤتمر السكان والتنمية المعقود بالقاهرة في 29 من مارس سنة 1415، وكذلك المؤتمر العالمي للمرأة المعقود في بكين سنة 1416، ما هذه المؤتمرات إلا طروحات لإنفاذ هذه الغايات البهيمية. وهذا بعض ما تستهدفه هذه النظرية الآثمة. وإن من شدة الابتلاء أن يستقبل نزر من المسلمين ولفيف من المنتسبين إلى الإسلام هذه النظرية ويركض وراءها إلى ما يعقد لها من مؤتمرات ونحوها، وتعلو أصواتهم بها مسابقين هؤلاء الكفرة إلى دعوتهم الفاجرة وخطتهم الماكرة، حتى فاه بعض المنتسبين إلى الإسلام بفكرته الآثمة، وهي إصدار كتاب جامع يجمع بين دفتيه القرآن الكريم والتوراة والإنجيل. وإنا لنتلو قول الله جل وعلا: إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء. ومن المعلوم أن باب التأويل والاجتهاد باب واسع، قد يؤول بصاحبه إلى اعتقاد الحلال حراما والحرام حلالا، هذا إذا كان في أصله سائغا، فكيف إذا كان غير سائغ؟ بل هو اجتهاد آثم لمصادمته أصول الدين المعلومة من الدين بالضرورة. وعلى كلا الحالين فلا يجوز ترك بيان السنة والهدي، ويجب رد الاجتهادات والتأويلات الخاطئة فضلاً عن الفاسدة أصلاً، بل يجب البيان لحفظ هذا الدين وكف العدوان عليه. وهذا من إعطاء الإسلام حقه والوفاء بموجب العلم والإيمان. إن هذه الدعوة بجذورها وشعاراتها ومفرداتها هي من أشد ما ابتلي به المسلمون في عصرنا هذا، وهي أكفر آحاد نظرية الخلط بين الإسلام والكفر والحق والباطل والهدى والضلالة والمعروف والمنكر والسنة والبدعة والطاعة والمعصية. وهذه الدعوة الآثمة والمكيدة المهولة قد اجتمعت فيها بلايا التحريف والانتحال وفاسد التأويل. وإن هذه الأمة المرحومة أمة الإسلام لن تجتمع على ضلالة، ولا يزال فيها بحمد الله طائفة ظاهرة على الحق حتى تقوم الساعة من أهل العلم والقرآن والهدى والبيان، تنفي عن دين الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. فكان حقا علينا وعلى جميع المسلمين التعليم والبيان والنصح والإرشاد وصد العاديات عن دين الإسلام، ومن حذر فقد بشر. وخلاصته أن دعوة المسلم إلى توحيد دين الإسلام مع غيره من الشرائع والأديان الدائرة بين التحريف والنسخ بشريعة الإسلام ردة ظاهرة وكفر صريح. دعوة المسلم إلى توحيد دينه الحق مع الشرائع والأديان المحرفة والمنسوخة، دعوة المسلم إلى ذلك ردة ظاهرة وكفر صريح لما تعلنه من نقض جريء للإسلام أصلاً وفرعاً واعتقاداً وعملاً، وهذا إجماع لا يجوز أن يكون محل خلاف بين أهل الإسلام، وإنها لدخول معركة جديدة مع عباد الصليب ومع أشد الناس عداوة للذين آمنوا. فالأمر جد وما هو بالهزل، والله المستعان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.